فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا.
يصح أنك تقول في أي لفظ من ألفاظ التحمل أو ألفاظ الثانية أن تجعل قبلها قال، تقول إذا قال حدثنا تقول قال حدثنا، قال أخبرنا تقول قال أخبرنا، إذا قال عن يصح أن تقول قال عن، أنها هي عن هذه هو يبتدئ الكلام المحدث تارة يقول حدثنا وتارة يبتدئ ويقول عن مجاهد، هو قوله عن مجاهد، ويصح أن تحذف أيضا، وهو الأكثر عندهم أنهم قبل عن لا يقولون قال عن، لأنه هناك احتمال أن يكون إسقاط لفظ التحمل وهو حدثنا أخبرنا أنبأنا ونحو ذلك أنه من قبل من الراوي قبل وليس ممن سينسب له أنه قال عن، يعني احتمال مجاهد أنه يقول عن مجاهد احتمال أنه هو أصله حدثنا مجاهد لكنه الأعمش قال حدثنا مجاهد وذاك قطقط قال عن مجاهد لأجل طول الصحبة أو ما أشبه ذلك. تارة تحذف اللفظة من الرواة وتارة يبقونها على ما هي عليه، فلذلك في عن يصح أن تقول عن، وإذا قلت قال عن أيضا ليس فيه.
عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. تفسير القرآن بالرأي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فصلة لما سبق من الكلام عن طرق التفسير، ذكر أن القرآن يفسر بالقرآن، ثم القرآن يفسر بالسنة، ثم يفسر بأقوال الصحابة، هذا سبق شرحه وبيانه فيما مضى، والآن صار إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين. والتابعون في معاقدهم في التفسير أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس. الأولى هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة وهي الأكثر، تجد أن الملازم للصحابي يفسر بتفسيره، الملازم لابن مسعود يفسر بتفسيره، الملازم لأبي يفسر بتفسيره، الملازم لعلي رضي الله عنهم أجمعين يفسر بتفسيره، وكذلك من لازم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يفسر بتفسيره، كما أطال هنا في الكلام عن مجاهد وهو من أوضح الصور في التزام مدرسة ابن عباس التفسير. هذا هو المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن يجتهد التابعي في التفسير فيفسر باجتهاده، وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما سمعه وتكون لديه من علوم مختلفة، وهذا كثير، الاجتهاد عند التابعين كثير باعتبار ما سمعوه أو اللغة أو ما شابه ذلك، ولهذا كثر اختلافهم لأجل كثرة اجتهادات. القسم الثالث أو النوع الثالث من معاخذهم هو حال التابع التفسير، يعني في أثناء تفسيره هو تارة يفسر فيختصر بكلمة لأنه سئل عنها، وتارة يفسر فيطيل لأن المقام يقتضي ذلك. ولهذا تستغرب في أن التابعين حينما فسروا تجد أن من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا ومنه ما هو مطول، تجده يسهب في تفسير الآية، وسبب ذلك اختلاف الحال التي فسر فيها، وهذه الأحوال في الغالب لا تنقل لنا وإنما ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال أو بساط الحال الذي جعل التابعي يطند أو يختصر، كما هو أيضا في حال الصحابة رضوان الله عليه. وذكر لك عددا من أسماء مفسري التابعين ممن نقل عنهم التفسير، وهؤلاء مشاهير تفاسيرهم منقولة بالتفسير بالأثر. هذه المدرسة، مدرسة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، هذه تسمى مدرسة التفسير بالأثر، يعني بالأثر يعني أن من نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر بالأثر، من نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر، حتى ولو كان تفسير الصحابة اجتهادا منه في اللغة، أو كان تفسير التابع اجتهادا منه في اللغة وليس مما نقله. وتفسير القرآن هناك مدرستان مشهورتان، مدرسة التفسير بالأثر، مدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالرأي لها عدة مدارس في داخلها، منها مدرسة التفسير باللغة، والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا التفسير باللغة، وكما ذكرنا لكم أمثلة ذلك في الدرس الماضي إن كان ذكري صحيحا. وكذلك التابعون فسروا بالأثر، فسروا باللغة، لكن ما نقل عنهم حتى ولو كان تفسيرا لغويا لا يصنفهم في مدرسة التفسير باللغة، بل هي مدرسة التفسير بالأثر. وسبب ذلك أن اجتهادهم في اللغة ليس اجتهادا راجعا إلى اجتهاد في اللغة. هذا الاجتهاد في التفسير ليس لاجتهادهم في اللغة، ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها، وهم وهي سلقتهم وفطرتهم، لم يأخذوها بالتطبع مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي، فشى اللحن وفشى الفساد في اللغة، فيكون تفسير العالم باللغة يكون مما تعلمه من اللغة وليس مما طبع عليه. ولهذا لم يعد العلماء تفسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية حتى ولو كان ما اجتهدوا فيه لغويا، لهذا السبب، وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع وليس عن اجتهاد. فسروا باللغة صحيح، اجتهدوا في التفسير باللغة التي هي طبعهم وهي سليقتهم، لا اللغة التي تعلموها كما هو صنيع المتأخرين. ولذلك لا تجد تفسيرهم باللغة تفسير بالنحو، لا تجد فيه التفسير البلاغي، لا تجد فيه التفسير ألفاظ اللغة عن طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين، وإنما هو بالسليقة فالعامة التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عن من أدركوه من أصحاب السليقة العربي. تفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف، قد ذكر لك المصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أن ما اختلفوا فيه فيندر أو يقل أن يكون فيه اختلاف تضاد في التفسير الواحد، وإنما يكون تنوع في العبارات والمعال واحد، إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم خص، بعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر أتى بكل، واحد جاء بالكل وآخر جاء بالجزئي، وهكذا في ما اختلفوا فيه اختلاف تنوع. مسألة الثالثة التي طرقها مسألة خيالية لا مصير إليها، وهي مسألة الإجماع في التفسير، وتابعون صعب، بل لا أذكر أن أحدا من أهل العلم قال أجمع التابعون على أن يفسر أن تفسير هذه الكلمة هي صحيح. لكن شيخ الإسلام فيما ذكر هذا بناء على تنظير المعتاد، أنهم إن أجمعوا على شيء فالحجة فيما أجمعوا، لكن في الواقع فإنهم لم ينقل عنهم الإجماع في تفسير آية، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم، أما التابعون فإنهم لم ينقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على أنها تفسر بكذا. ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير التابعين سائغا، لأنهم اختلفوا، وإذا كان كذلك يرجع فيه المجتهد التفسير إلى حجة من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق التفسير الأخرى. فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال أنهم أجمع، وهذه حال خيالية، كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن الإجماع في المسائل الفروعية صعب، فكيف عاد المسائل العلمية كالتفسير عند التابعين، سيما وأن مدارس التابعين تفسير مختلفة متباينة، مدرسة مكة، مدرسة المدينة والكوفة والبصرة والشام، تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. يمكن أن نقول هنا أن تفسير التابعين يتميز بمزايا، الأولى أنه لا خلط فيه من حيث من النواحي العقدية، بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد صحيحة. وهذا الذي جعل عددا من أئمة السنة ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة والسنة، مثل ما يروى عن عكرمة أو عن مجاهد في بعض المسائل التي منها مسألة الإجلاس ونحوها. فالأصل أنهم لا يقع عندهم خلل فيما يذكرونه في أبواب الغيبيات، وهذه ميزة لتفاسيرهم. قد يكون هناك نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم، لكن الأصل أن ما نقلوه في مسألة الاعتقاد الأصل فيه السلامة، لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية أن كلامهم قليل الألفاظ، كثير المعاني، كسمة تفاسير الصحابة. تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملت يمكن أن تخرج من التفسير إشارة أو معنى كبير جدا يتطرق له الداعية، يتطرق له العالم، يتطرق له الواعظ، وهكذا في كلمات وجيزة وكثيرة المعاني. السمة الثالثة أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة، تفاسير التابعين متفقة مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم، فإنه قد فشل اللحن وقد يقع الخلل في التفسير اللغوي عندهم. السمة والمزية الرابعة من مزايا تفسير التابعين الإجمالي أن تفاسير التابعين في كثير منها دونة، وأصبحت تنقل في من طريق صحف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين بها. تفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه، أو صحيفة مجاهد نفسها منقولة بتفسير بإسناد واحد، وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين، إما أن يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة، أو يكون هناك جادة في الإسناد واحد منقول عنها في التفسير، ويكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه في التفسير قليلة. وهذا بخلاف تفاسير الصحابة، فإنه الكتابة عنهم غير موجودة إلا ما ذكر عن كتابة قليلا عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما وعن مسعود، لكنها ليست شاملة كتفاسير التابعين. والأسانيد أيضا متنوعة عن الصحابة بخلاف أسانيد التابعين. هذا بعض ما يحضر في مزايا تفسير التابعين رحمهم الله تعالى.
يفسرونها تفسيرا واحدا وإنما يكون التغير في العبارة، هذا كثير جدا كلام الثاني. هل هذا يعتبر إجماع خارج؟
لا، هذا ليس إجماع، لأن الإجماع أن يكون كل من عرف بالتفسير من التابعين نقل تفسيره للآية فاتفقوا عليه. نجد أن نقول في الآية ينقل عن واحد اثنين فقط، ولا يسوغ أن نقول أن البقية الذين لم ينقل كلامهم أنهم متفقون معهم في ذلك.
كذلك في الصحابة
نعم الصحابة. كذلك يعني عدم ذكر الخلاف لا يعني الإجماع. هذا بعض العلماء يسميه إجماع سكوتي، بعضهم يقول لم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا، فهذه كلها فيها تجوز وليست موافقة لشروط الأصوليين في مسألة الإجماع. لأن قراءة ابن مسعود مفسرة، ابن مسعود رضي الله عنه قراءته قراءة مفسرة. ابن مسعود يذكر الآية، يقرأ الآية ويقرأ معها التفسير، يعني يضيف كلمات فيها التفسير. لذلك اشتبه هذا على عدد من المتأخرين في أن يعتقدون أن هذه الزيادات في قراءة ابن مسعود، هذا ليس بصحيح، وإنما هي من تفسير من تفسيرات ابن مسعود، مثل الآية المشهورة قال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم. هذه في قراءة ابن مسعود وهي تفسيرية ليست في قراءة، لكن يقال بالتجوز أنها في قراءة ابن مسعود، لكن ابن مسعود كان يفسر، يعني يقرأ ويفسر، ولها أمثلة كثيرة قد ذكر كثيرا منها الحافظ بن أبي داود في كتابه المصاحف، يعني أطنب في هذه المسألة. تعرفون كتاب المصاحف لابن أبي داود، كتاب مشهور في الأسانيد، نقل كثيرا من هذا. نعم.